قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم وهو قيل بن عنز، فأنشأ الله لك ثلاثة بيضاء وحمراء وسوداء، ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب، فقال: اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء، فناداه مناد: اختر رمادا رمددا، يعني الكثير الدقيق جدا، لا تبقي من عاد أحدا، لا والدا يترك ولا ولدا، إلا جعلته همدا، إلا بني اللوغية الهمدا. قال: وهم بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة، فلم يصبهم ما أصاب قومهم. قال: ومن بقي من أنسابهم وأعقابهم هم عاد الآخرة. قال: وساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل بن عنز بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى تخرج عليهم من واد يقال له المغيث، فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا. فيقول الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تهلك كل شيء أمرت به، فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح، فيما يذكرون امرأة من عاد يقال له لها مهد، فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت، فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مهد؟ قالت: رأيت ريحا فيها شبه النار، أمامها رجال يقودونها، فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، والحسوم يعني الدائمة، فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. قال: واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي في حظيرة، هو من معهم ومن معه من المؤمنين، ما يصيبهم إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس، وإنها لتمر على عاد بالضعن فيما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وذكر تمام القصة. وقد روى الإمام أحمد حديثا في مسنده يشبه هذه القصة، فقال: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي، حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث، وهو ابن حسان ويقال ابن يزيد البكري، قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة، فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد خاص غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست. قال: فدخل منزله، أو قال رحله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ فقلت: نعم، وكانت لنا الدائرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء فإنها كانت لنا. قال: فحميت العجوز واستوفزت، فقالت: يا رسول الله، فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: فقلت: إن مثلي ما قال الأول، معزة حملت حتفها، حملت هذه الأمة، ولا حملت هذه الأمة ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هيه، وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث مني، ولكن يستطعمه. قلت: إن عادا قحطوا، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر، وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة، فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود، فنودي منها اختر، فأومأ إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد احدا. قال فما بلغني انه بعث عليهم من الريح الا كقدر ما يجري في خاتمي هذا من الريح حتى هلكوا. قال ابو وائل وصدق. وكانت المرأة والرجل اذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد. وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن زيد بن الحباب به. ورواه النسائي من حديث سلام ابي المنذر عن عاصم بن بهدلة ومن طريقه رواه ابن ماجه. وهكذا اورد هذا الحديث وهذه القصة عند تفسير هذه القصة غير واحد من المفسرين كابن جرير وغيره. وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الآخرة، فإن فيما ذكره ابن إسحاق وغيره ذكر لمكة، ولم تبن إلا بعد إبراهيم الخليل حين أسكن فيها هاجر وابنه إسماعيل، فنزلت جرهم عندهم كما سيأتي. وعاد الأولى قبل الخليل، وفيه ذكر معاوية بن بكر وشعره، وهو من الشعر المتأخر عن زمان عاد الأولى، لا يشبه كلام المتقدمين. وفيه أن في تلك السحاب شرر النار، وعاد الأولى إنما أهلكوا بريح صرصر. وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أئمة التابعين هي الريح الباردة والعاتية الشديدة الهبوب، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، أي كوامل متتابعات. قيل كان أولها الجمعة وقيل الأربعاء، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. شبههم بأعجاز النخل التي لا رؤوس لها، وذلك لأن الريح كانت تجيء إلى أحدهم فتحمله فترفعه في الهواء، ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى جثة بلا رأس، كما قال تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، أي في يوم نحس عليهم مستمر عذابه عليهم، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ومن قال إن اليوم النحس المستمر يوم الأربعاء وتشاءم به لهذا الفهم فقد أخطأ وخالف القرآن، فإنه قال في آية الأخرى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، ومعلوم أنها 8 أيام متتابعات، فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع أيام 7 المندرجة فيها شؤومة، وهذا لا يقوله أحد، وإنما المراد في أيام النحسات أي نحسات عليهم. وقال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي التي لا تنتج خيرا، فإن الريح المفردة لا تثير سحابا ولا تلقح شجرا، بل هي عقيم لا نتيجة خير لها. ولهذا قال ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالشيء البالي الفاني الذي لا ينتفع به بالكلية. وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وأما قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فالظاهر أن عاد هذه هي عاد الأولى، فإن سياقها شبيه بسياق قوم هود وهم الأولى. ويحتمل أن يكون المذكورون في هذه القصة هم عاد الثانية، ويدل عليه ما ذكرنا وما سيأتي من الحديث عن عائشة رضي الله عنها. وأما قوله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فإن عادا لما رأوا هذا العارض وهو الناشئ في الجو كالسحاب ظنوه سحاب مطر، فإذا هو سحاب عذاب، اعتقدوه رحمة فإذا هو نقمة، رجوا فيه الخير فنالوا منه غاية الشر. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به، أي من العذاب، ثم فسره بقوله ريح فيها عذاب أليم. يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح الصرصر العاتية الباردة الشديدة الهبوب التي استمرت عليهم 7 ليال بأيامها 8، فلم تبق منهم أحدا، بل تتبعتهم حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجبال والغيران فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم وتدمر عليهم البيوت المحكمة والقصور المشيدة، فكما منوا بشدتهم وبقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، سلط الله عليهم ما هو أشد منهم قوة وأكبر عليهم وهو الريح العقيم. ويحتمل أن هذه الريح أثارت في آخر الأمر سحابة، ظن من بقي منهم أنها سحابة فيها رحمة بهم وغياث لمن بقي منهم، فأرسلها الله عليهم شررا ونارا كما ذكره غير واحد. ويكون هذا كما أصاب أصحاب الضلة من أهل مدين وجمع لهم بين الريح الباردة والعذاب بالنار، وهو أشد ما يكون من العذاب بالأشياء المختلفة المتضادة مع الصيحة التي ذكرها تعالى في سورة المؤمنون، والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم، فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء والأرض، فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها قالوا هذا عارض ممطرنا، فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة. وقد رواه الطبراني عن عبدان ابن أحمد عن إسماعيل بن زكريا الكوفي عن أبي مالك عن مسلم الملائي عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح الله على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم، ثم أرسلت عليهم البدو إلى الحضر، فلما رآها أهل الحضر قالوا هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا، وكان أهل البوادي فيها فألقى أهل البادية على الحاضرة حتى هلكوا. قال عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الأبواب. قلت وقال غيره خرجت بغير حساب، والمقصود أن هذا الحديث في رفعه نظر، ثم اختلف فيه على مسلم الملائي وفيه نوع اضطراب والله أعلم. وظاهر الآية أنهم رأوا عارضا والمفهوم منه لغة السحاب كما دل عليه حديث الحارث بن حسان البكري إن جعلناه مفسرا لهذه القصة. وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه حيث قال حدثنا أبو بكر الطاهر حدثنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج حدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا غيمت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فعرفت ذلك عائشة فسألته، فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف أنبأنا عبد الله بن وهب أنبأنا عمرو وهو ابن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وقالت كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم نوح بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. فهذا الحديث كالصريح في تغاير القصتين كما أشرنا إليه أولا، فعلى هذا تكون القصة المذكورة في سورة الأحقاف خبرا عن قوم عاد الثانية، وتكون بقية السياقات في القرآن خبرا عن عاد الأولى، والله أعلم بالصواب. وهكذا رواه مسلم عن هارون بن معروف، وأخرجه البخاري وأبو داود من حديث ابن وهب. وقدمنا حج هود عليه السلام عند ذكر حج نوح عليه السلام، وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه ذكر صفة قبر هود عليه السلام في بلاد اليمن، وذكر آخرون أنه بدمشق وبجامعها مكان في حائطه القبلي. يزعم بعض الناس أنه قبر هود عليه السلام، والله تعالى أعلم. قصة صالح عليه السلام نبي ثمود. وهم قبيلة مشهورة يقال لهم ثمود باسم جدهم ثمود أخي جديس، وهما ابن عاثر ابن إرم ابن سام بن نوح. كانوا عربا من العاربة يسكنون الحجرة الذي بين الحجاز وتبوك، وقد مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين. وكانوا بعد قوم عاد، وكانوا يعبدون الأصنام كأولئك. فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله صالح بن عبيد ابن ماسح ابن عبيد ابن حادر ابن ثمود ابن عاثر ابن إرم ابن نوح، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيئا. فآمنت به طائفة منهم وكفر جمهورهم، ونالوا منه بالمقال والفعال وهموا بقتله، وقتلوا الناقة التي جعلها الله حجة عليهم، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الأعراف 73-79. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. سورة هود 61-68. وقال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. الحجر 80-84. وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الإسراء 59. وقال تعالى: كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الشعراء 141-159. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. النمل 45-53. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فصلت 17 و18. وقال تعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر، فألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القمر 23-32. وقال تعالى: كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الشمس 11-15. وكثيرا ما يقرن الله في كتابه بين ذكر عاد وثمود، كما في سورة براءة وإبراهيم والفرقان وسورة صاد وسورة قاف والنجم والفجر. ويقال إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرهما أهل الكتاب، وليس لهما ذكر في كتابهم التوراة، ولكن في القرآن ما يدل على أن موسى أخبر عنهما، كما قال تعالى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. سورة إبراهيم 8-9. الظاهر أن هذا من تمام كلام مولى مع قومه، ولكن لما كان هاتان الأمتان من العرب لم يضبطوا خبرهما جيدا ولا اعتنوا بحفظه، وإن كان خبرهما مشهورا في زمان موسى عليه السلام، وقد تكلمنا على هذا كله في التفسير مستقصى، ولله الحمد والمنة. والمقصود الآن ذكر قصتهم وما كان من أمرهم، وكيف نجى الله نبيه صالحا عليه السلام ومن آمن به، وكيف قطع دابر القوم الذين ظلموا بكفرهم وعتوهم ومخالفتهم رسولهم عليه السلام. وقد قدمنا انهم كانوا عربا وكانوا بعد عاد ولم يعتبروا بما كان من امرهم، ولذلك اول هذا قال لهم نبيهم عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أي إنما جعلكم خلفاء من بعدهم لتعتبروا بما كان من أمرهم وتعملوا بخلاف عملهم، وأباح لكم هذه الأرض تبنون في سهولها القصور وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي حاذقين في صنعتها وإتقانها وإحكامها، فقابلوا نعمة الله بالشكر والعمل الصالح والعبادة له وحده لا شريك له، وإياكم ومخالفته والعدول عن طاعته، فإن عاقبة ذلك وخيمة. فلهذا وعظهم بقوله: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، أي متراكم كثير حسن بهي ناضج، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال لهم أيضا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمارها، أي أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار، فهو الخالق الرزاق، وهو الذي يستحق العبادة وحده لا ما سواه، فاستغفروه ثم توبوا إليه، أي أقلعوا عما أنتم فيه وأقبلوا على عبادته، فإنه يقبل منكم ويتجاوز عنكم، إن ربي قريب مجيب. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قد كنا نرجو أن يكون عقلك كاملا قبل هذه المقالة، وهي دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة وترك ما كنا نعبده من الأنداد والعدول عن دين الآباء والأجداد. ولهذا قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. وهذا تلطف منه عليه السلام لهم في العبارة ولين الجانب، وحسن تأت في الدعوة لهم إلى الخير، أي فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه، ما عذركم عند الله، وماذا يخلصكم بين يديه وأنتم تطلبون مني أن أترك دعاءكم إلى طاعته، وأنا لا يمكنني هذا لأنه واجب علي، ولو تركته لما قدر أحد منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرني، فأنا لا أزال أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له حتى يحكم الله بيني وبينكم. وقالوا له أيضا: إنما أنت من المسحرين، أي من المسحورين، يعنون مسحورا لا تدري ما تقول في دعائك إيانا إلى إفراد العبادة لله وحده وخلع ما سواه من الأنداد. وهذا القول عليه الجمهور، وهو أن المراد بالمسحرين المسحورين، وقيل من المسحرين أي ممن له سحر وهو الرأي، كأنهم يقولون إنما أنت بشر له سحر، والأول أظهر لقولهم بعد هذا: ما أنت إلا بشر مثلنا، وقولهم: فأت بآية إن كنت من الصادقين. سألوا منه أن يأتيهم بخارق يدل على صدق ما جاءهم به. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم، كما قال: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم، فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم، فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة هناك، ناقة من صفتها كيت وكيت، وذكروا أوصافا سموها ونعتوها وتعنتوا فيها، وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا. فقال لهم النبي صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم، أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا: نعم. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له، ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب الذي طلبوا، أو على الصفة التي نعتوا. فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا، فآمن كثير منهم، واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم. ولهذا قال: فظلموا بها، أي جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها، أي أكثرهم. وكان رئيس الذين آمنوا جندع ابن عمرو ابن نحلاه ابن لبيد بن جواس، وكان من رؤسائهم، وهم بقية الأشراف بالإسلام، وهم بقية الأشراف بالإسلام، فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد، والحباب صاحب أوثانهم، ورباب بن صعر ابن جلمس، ودعا جندع ابن عمه شهاب بن خليفة، وكان من أشرافهم، فهم بالإسلام فنهاه أولئك، فمال إليهم. فقال في ذلك رجل من المسلمين يقال له مهرش بن غنمة ابن الذميل رحمه الله، قال: وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا، عزيز ثمود كلهم جميعا، فهم بأن يجيب ولو أجابا، لأصبح صالح فينا عزيزا، وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا، الذؤاب يعني العز، ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذبابا. ولهذا قال لهم صالح عليه السلام: هذه ناقة الله، أضافها لله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم، كقوله: بيت الله وعبد الله، لكم آية، أي دليلا على صدق ما جئتكم به، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءت من أرضهم، وترد الماء يوما بعد يوم، وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البئر يومها ذلك، فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم، ويقال إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم. ولهذا قال: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولهذا قال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي اختبارا لهم، أيؤمنون بها أم يكفرون، والله أعلم بما يفعلون، فارتقبهم، أي انتظر ما يكون من أمرهم، واصطبر يعني على أذاهم، فسيأتيكم الخبر على جلية، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. فلما طال عليهم هذا الحال اجتمع زعماؤهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه الناقة ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماؤهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم. قال الله تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم قدار بن سالف بن جندع، وكان أحمر أزرق أصهب، وكان يقال إنه ولد زانية، ولد على فراش سالف، وهو ابن رجل يقال له صبيان، وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم، فلهذا نسب الفعل إليهم كلهم. وذكر ابن جرير وغيره من علماء المفسرين أن امرأتين من ثمود اسم إحداهما صدوق ابنة المحيى ابن زهير بن المختار، وكانت ذات حسب ومال، وكانت تحت رجل من أسلم ففارقته، فدعت ابن عم لها يقال له مصرع ابن مهرج ابن المحية، وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة. واسم الأخرى عنيزة بنت غنيم ابن مجلز، وتكنى أم غنمة، وكانت عجوزا كافرة لها بنات من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء، فعرضت بناتها الأربع على قدار بن سالف إن هو عقر الناقة فله أي بناتها شاء، فانتدب هذان الشابان لعقرها، وسعوا في قومهم بذلك، فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا تسعة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وسعوا في بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها، فأجابوهم إلى ذلك وطاوعوهم في ذلك، فانطلقوا يرصدون الناقة، فلما صدرت من وردها كمن لها مصرع فرماها بسهم، فانتظم عظم ساقها، وجاء النساء يذمرن، يعني يحضبن ويدفعن، يذمرن القبيلة في قتلها، وحصرن عن وجوههن ترغيبا لهم في ذلك، فابتدرهم قدار بن سالف فشد عليها بالسيف فكشف عن عرقوبها، فخرت ساقطة الى الارض، ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر ولدها، ثم طعن في لبتها فنحرها، وانطلق سقبها وهو فصيلها، فصعد جبلا منيعا ورغى ثلاثا. وروى عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن انه قال: يا ربي اين امي؟ ثم دخل في صخرة فغاب فيها، ويقال: بل اتبعوه فعقروه ايضا. قال الله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. وقال تعالى: اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها اي احذروها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال الامام احمد: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام ابو عروة عن ابيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: اذ انبعث اشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل ابي زمعة. اخرجاه من حديث هشام به عارم اي شهم، عزيز يعني رئيس، ومنيع يعني مطاع في قومه. قال محمد بن اسحاق: حدثني يزيد بن محمد خثيم عن محمد بن كعب عن محمد بن خثيم بن يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لعلي: الا احدثك باشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان احدهما احيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه، يعني قرنه، حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته. رواه ابن ابي حاتم. وقال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوه، منها انهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الاكيد في عقر الناقة التي جعلها الله لهم آية، ومنها انهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين: احدهما الشرط عليهم في قوله: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، وفي آية عظيمة، وفي الاخرى الاليم، وفي آية اخرى عظيم يعني عذاب عظيم، وفي آية اخرى اليم، والكل حق. والثاني استعجالهم على ذلك، ومنها انهم كذبوا الرسول الذي قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه، وهم يعلمون ذلك علما جازما، ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد الحق في وقوع العذاب بهم. قال الله تعالى: فعقروها فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وذكروا أنهم لما عقروا الناقة كان أول من سطى عليها قدار بن سالف لعنه الله، فعرقبها فسقطت إلى الأرض، ثم ابتدروها بأسيافهم يقطعونها، فلما عاين ذلك سقبها وهو ولدها شرد عنهم فعلى أعلى الجبل هناك ورغى 3 مرات. فلهذا قال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، أي غير يومهم ذلك. فلم يصدقوه أيضا في هذا الوعد الأكيد، بل لما أمسوا هموا بقتله وأرادوا فيما يزعمون أن يلحقوه بالناقة. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنكبسنه في داره مع أهله فلنقتلنه ثم نجحدن قتله ولننكرن ذلك إن طالبنا أولياؤه بدمه. ولهذا قالوا: ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وذلك أن الله تعالى أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارة رضختهم فأهلكهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم، وأصبحت ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة، يعني أيام التأخير والإمهال، ووجوههم مصفرة كما أنذرهم صالح عليه السلام. فلما أمسوا نادوا بأجمعهم: ألا قد مضى يوم من الأجل. ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم محمرة، فلما أمسوا نادوا: ألا قد مضى يومان من الأجل. ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت وجوههم مسودة، فلما أمسوا نادوا: ألا قد مضى الأجل. كان صبيحة يوم الأحد تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والنكال والنقمة، لا يدرون كيف يفعل بهم ولا من أي جهة يأتيهم العذاب. فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائق، فأصبحوا في دارهم جاثمين جثثا لا أرواح فيها ولا حراك بها. قالوا: ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة بنت السلق ويقال لها الذريعة، وكانت شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام. فلما رأت العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حيا من العرب فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها واستسقتهم ماء فلما شربت ماتت. قال الله تعالى: كأن لم يغنوا فيها، أي لم يقيموا فيها في سعة ورزق وغناء. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، أي نادى عليهم لسان القدر بهذا. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسأل الآيات فقد سألها قوم صالح، فكانت، يعني الناقة، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد بها من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. وهذا الحديث على شرط مسلم وليس هو في شيء من الكتب الستة، والله تعالى أعلم. وقد قال عبد الرزاق أيضا: قال معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا قبر أبي رغال رجل من ثمود كان في حرم الله، فمنعه حرم الله عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن هاهنا، ودفن معه غصن من ذهب، فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن، قال عبد الرزاق، قال معمر، قال الزهري، أبو رغال، أبو ثقيف، هذا مرسل من هذا الوجه. وقد جاء من آخر متصلا كما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: إن هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. وهكذا رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق به. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله: هذا حديث حسن عزيز. قلت: تفرد به بجير بن أبي بجير هذا، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، ولم يروي عنه سوى إسماعيل بن أمية. قال شيخنا: فيحتمل أنه وهم في رفعه، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه، الزاملة التي يحمل عليها من الإبل وغيرها، والله أعلم. قلت: لكن في المرسل الذي قبله وفي حديث جابر أيضا شاهد له، والله أعلم. وقوله تعالى: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، هذا إخبار عن صالح عليه السلام أنه خاطب قومه بعد هلاكهم وقد أخذ في الذهاب عن محلتهم إلى غيرها، قائلا لهم: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي جهدت في هدايتكم بكل ما أمكنني وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ونيتي، ولكن لا تحبون الناصحين، أي لم تكن سجاياكم تقبل الحق ولا تريده، فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم المستمر بكم المتصل إلى الأبد، وليس لي فيكم حيلة ولا لي بالدفع عنكم يدان، والذي وجب علي من أداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته وبذلته لكم، ولكن الله يقول: